السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي. برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى كل يوم أربعاء. في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعدته الزميلة شيماء مرزوق بعنوان السم القاتل، الاقتراض سبيل السلطة لتمويل العجز في موازنتها. وضيوف هذه الحلقة معدة التحقيق الصحفي من صحيفة الرسالة شيماء مرزوق ستكون معنا عبر الهاتف، ونرحب بالسيد نهاد نشوان المحلل الاقتصادي في استديو إذاعة صوت الأقصى. أهلا بك سيد نهاد. وسينضم إلينا عبر الهاتف أيضا الدكتور عاطف عدوان عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي. نبدأ النقاش بعد أن نستمع للتقرير يلخص التحقيق الصحفي الذي ستنشر تفاصيله كاملة يوم غد في صحيفة الرسالة في عدد الخميس.
تفرض السلطة الفلسطينية هالة من الغموض والتعتيم على عملية الاقتراض من البنوك والمؤسسات الخاصة التي تمول من خلالها عجز الموازنة المتراكم. فقد بلغ الدين العام الحكومي مع نهاية عام 2015 قرابة 2 مليار ونصف المليار دولار، أكثر من مليار و400 مليون دولار منها ديون محلية. واللافت أن الدين الحكومي الخارجي تراجع بنسبة 1.7% خلال عام 2015 في مقابل ارتفاع الدين المحلي بنسبة 30% رغم خطورة الاقتراض من البنوك المحلية والتي تكون نسبة الفوائد فيها مرتفعة جدا ومدة السداد قصيرة ما يرهق الموازنة العامة. كما أن الخطورة تكمن في أن القروض التي تأخذها السلطة تذهب جميعها للنفقات الجارية المتمثلة في الرواتب والعلاوات والنفقات التشغيلية التي تستنزف 88% من الموازنة العامة، ولا تذهب نحو المشاريع الإنتاجية أو التطويرية التي يمكنها تحقيق عوائد ودعم الاقتصاد وتغطية القروض وفوائدها. وهذا ما يعني أنها تشكل عبئا إضافيا على الموازنة العامة يتراكم سنويا ليشكل خطرا على الاقتصاد حتى في المستقبل، بحيث ستتحمل الأجيال القادمة هذه الديون. وبحسب تقارير سلطة النقد الفلسطينية فإن حصة كل مواطن فلسطيني من الدين العام تقدر بحوالي 573 دولار، وتعتمد السلطة على 3 مصادر رئيسية للحصول على إيراداتها. أولها الضرائب المحلية بأنواعها المختلفة، وتشكل حوالي 30% من الإيرادات الكلية للسلطة، في حين تشكل إيرادات المقاصة المصدر الثاني حوالي 70% من الإيرادات الكلية للسلطة. وتعاني السلطة من ديون تبلغ 4.8 مليار دولار موزعة كالتالي: 1.2 مليار دولار للبنوك، 1.6 مليار دولار مستحقات لصندوق التقاعد، 500 مليون دولار للقطاع الخاص، وديون خارجية تتجاوز 1 مليار. ويبقى المصدر الأخير هو المساعدات المالية الخارجية التي تعتمد عليها السلطة بشكل كلي لتمويل العجز في موازنتها العامة، وفي حالة تأخر وصول المساعدات أو انخفاض قيمتها عن المستوى المطلوب تلجأ السلطة إلى الاستدانة من البنوك المحلية وتؤجل دفع ما عليها من مستحقات مالية للقطاع الخاص المحلي ولصندوق التقاعد والمعاشات الحكومي. وتشهد عملية الاقتراض تضخما واضحا عاما بعد آخر، بحيث بلغ صافي الإقراض في موازنة عام 2016 حوالي 850 مليون شيكل، بينما كان في موازنة العام 2015 قرابة 800 مليون شيكل، في حين قدر في موازنة 2014 مبلغ 600 مليون شيكل، ما يعني أن نسبة القروض الداخلية ترتفع بشكل ملحوظ، ذلك دون مبرر واضح. واللافت أن كل هذه الأموال تذهب لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب التي تشهد هي الأخرى ارتفاعا كبيرا رغم توقف عملية التوظيف في قطاع غزة واقتصارها على الضفة الغربية فقط، حيث تم تعيين حوالي 30,000 موظف فيها خلال سنوات الانقسام، ما جعل عدد موظفي السلطة في الضفة الغربية يصل إلى قرابة 100,000 موظف، في حين ينخفض العدد في غزة نتيجة عدم وجود تعيينات جديدة ووصول عدد من الموظفين سن التقاعد إلى جانب الوفيات منهم. وفي دراسة أعدها الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، اتضح أن مشكلة استمرار تصاعد قيمة صافي الإقراض ما زالت مستمرة وتزداد وتيرتها عاما بعد عام، فما تم إنفاقه خلال 6 أشهر من عام 2016 بلغ حوالي 61% من كامل المبالغ المخصصة للقروض على مدار موازنة العام، وبزيادة قيمتها 96 مليون شيكل. وفي حديث مع مصدر مسؤول في وزارة المالية برام الله رفض الكشف عن اسمه، عزى سبب زيادة ديون السلطة سنويا إلى الفساد الإداري الذي تعاني منه معظم الأجهزة التابعة لها، وقال إن الفساد يتمثل في البذخ في المصاريف التشغيلية واتساع هيكلية الموظفين دون استفادة من بعضهم، فضلا عن ارتفاع رقعة الرواتب بشكل كبير للفئات العليا والمدراء. ورأى أن الحل الجذري لإنهاء الديون يكمن في إزالة تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاحتلال الصهيوني وإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية للسلطة التي من الصعب تحقيقها على المدى القصير وفق المصدر. وقال: تلجأ السلطة للدين من القطاع الخاص بسبب العجز في الميزانية، ونجد صعوبة كبيرة في سداد الديون جراء الأزمات المالية التي تعانيها السلطة. وحذر المصدر من تسريح الشركات الخاصة لموظفيها جراء كثرة مديونيتها لدى السلطة، مضيفا: طالما بقي الاحتلال جاثما على أرضنا ويتحكم بالمعابر والحدود ويجبي الضرائب، فمن الصعب الوصول لحلول. ومن المفارقة أن وزارة المالية التي كانت تقترض من بنك فلسطين منذ سنوات اتجهت بشكل مفاجئ للاقتراض من البنك العربي منذ عام 2014، أي بالتزامن مع تولي شكر بشارة حقيبة المالية، وهو المعروف بأنه مساهم في البنك العربي وتولى عدة مناصب عليا في البنك، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول استغلاله لمنصبه لتحقيق مصالح شخصية، خاصة أن نسب الفائدة لا يتم الإعلان عنها. ويقدر التمويل البنكي في الموازنة العامة لعام 2016 بحوالي 975 مليون شيكل، ولكن لم يتم التوضيح ما هي الآليات أو الضمانات أو قيمة الفوائد المترتبة على ذلك، وهذا يخالف مبدأ الشفافية. بدوره قال النائب الثاني للمجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة: إن الديون تتراكم بشكل كبير على السلطة سنويا بسبب البذخ وكثرة المصاريف وعدم المساءلة وغياب الرقابة. وأوضح خريشة أن عدم التزام الحكومة بسداد ديونها للقطاع الخاص أدى إلى انكسار الكثير من الشركات والعزوف عن التعاطي مع الحكومة بسبب التسويف. وفي تقرير سابق صادر عن صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2016 أشار إلى أن سقف إقراض البنوك للحكومة يعادل رأس مال البنوك العاملة في فلسطين، وحتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ رأس مال البنوك العاملة في فلسطين المدفوع 1,061,000 دولار أمريكي، بينما تدرس سلطة النقد رفع رأس مال البنوك إلى 100 مليون دولار من كل بنك. وأمام المعطيات التي ظهرت في التحقيق في صحيفة الرسالة، يتبين أن السلطة الفلسطينية ترفع شعار التقشف كدعاية إعلامية، وتستخدم توقف التمويل كفزاعة، في حين لا تتخذ أي إجراءات حقيقية تساهم في التقليل من نفقاتها التي تشهد حالة بذخ كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالفئات العليا من الموظفين، ما يعني أن الديون ستشهد خلال الفترة القادمة ارتفاعا مضطردا في ظل تراجع المساعدات والتهديدات الأمريكية والأوروبية بوقف المنح التي تقدمها للسلطة الفلسطينية. لبرنامج بالصوت العالي.
بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك، والكل حبوبك رح يرضخ ما ترضى أبدا بسكوتك. بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك، والكل
من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، بعد أن استمعنا لهذا التقرير الذي يلخص التحقيق الصحفي الذي أعدته الزميلة الصحفية من صحيفة الرسالة شيماء مرزوق بعنوان السم القاتل: الاقتراض سبيل السلطة لتمويل العجز في موازنتها. وأجدد الترحاب بضيوف الكرام في هذه الحلقة. عبر الهاتف معنا شيماء مرزوق معدة التحقيق الصحفي. أهلا بك شيماء.
اهلا بك يوسف.
وفي استديو اذاعه صوت الاقصى نرحب بالسيد نهاد نشوان المحلل الاقتصادي. اهلا بك سيد نهاد. وسينضم لنا لاحقا الدكتور عاطف عدوان عضو اللجنه الاقتصاديه في المجلس التشريعي. ونلفت انتباهكم مستمعينا الكرام اننا حاولنا استضافه اطراف متعلقه بالموضوع في وزاره الماليه في رام الله، ولكنهم رفضوا جميعا التعليق على هذا الموضوع والمشاركه معنا في البرنامج. ابدا معك شيماء في البدايه، يعني لماذا طرقت هذا الموضوع وما هي ابرز الصعوبات التي واجهتك خلال انجاز هذا التحقيق الصحفي؟
اسعد الله مساءك يوسف ومساء ضيفك الكريم وكل المستمعين لاذاعه الاقصى. في البدايه الحقيقه موضوع المواضيع الاقتصاديه ربما يعني اكثر ما لفت انتباهنا هو شح هذه المواضيع الاقتصاديه المتخصصه رغم جمودها، لكن هي مواضيع هامه جدا مؤثرة بشكل كبير على وضعنا السياسي ووضعنا الاجتماعي كفلسطينيين، وبالتالي مطلوب أن يعني طرق هذه المواضيع والتعاطي معها بشكل دقيق. في الحقيقة أكثر ما لفت يعني انتباهنا في هذا الموضوع موضوع تراكم الديون بشكل كبير، موضوع سوء السلطة للاقتراض سنويا. يعني من المفترض أنه موضوع الاقتراض من البنوك أصبح بند ثابت في موازنة السلطة، وهذا شيء يعني شاذ. المفترض اللجوء الاقتصاد يكون في حالة الأزمات في أحوال معينة، لكن أن يصبح بند ثابت في الموازنة فهذا يدل على خلل كبير حتى في طبيعة وطريقة إعداد وإقرار الموازنة. الآن إذا ممكن يعني سأتطرق لبعض النقاط الهامة اللي ذكرها التحقيق. الأهم أنه يعني لما تسمع رقم أنه السلطة دفعت قرابة 350 مليون دولار في العام الماضي فقط فوائد على القروض، هذا المبلغ تقريبا يوازي ما تلقته السلطة من مساعدات خارجية، بمعنى أنه مبالغ كبيرة تذهب باتجاه الفوائد ليس فقط لتسديد القروض إنما فقط للفوائد التي دفعتها السلطة على هذه القروض، وهذا استنزاف في الحقيقة للموازنة. أيضا موضوع الاقتراض بما أنه نتحدث أنه أصبح بند ثابت وتجاوز أيضا الحد الأقصى المسموح به في الموازنة، الآن السلطة أصبحت تقترض 42% وهذا يعني غير مسموح فيه بأي موازنة في العالم، لأنه بيعرض طبعا الموازنة للخطر، بيعرض حتى اقتصاد الدولة أو طبيعة صرف هذه الأموال، كل الأمور بتتعرض لخطر كبير بسبب طبيعة الاقتراض الغير مبرر في الحقيقة. إذا ممكن نتحدث يوسف أنه من الطبيعي أحيانا بعض الدول أو الكثير من الدول تلجأ لموضوع القروض في حالة الأزمات سواء داخلية أو خارجية، لكن الإشكالية الحقيقة أنه بعض الدول تلجأ لهذا القروض في المشاريع التطويرية في المشاريع الإنتاجية والتي تكون قادرة على سداد الديون والقروض والفوائد المتراكمة عليها، لكن في حالة السلطة الفلسطينية الحقيقة الإشكالية أنه هذه الأموال كلها تذهب سنويا نحو المصاريف التشغيلية، نفقات تشغيلية تشمل رواتب وأجور، بالمناسبة هي بتستنزف حوالي 80% من موازنة السلطة، بمعنى أنها أن هذه الأموال كلها تذهب هباء، تذهب في مصاريف لا يمكن أن تحقق عوائد، ليست في مشاريع إنتاجية ممكن أن تدعم الاقتصاد الفلسطيني أو تحقق عوائد تساعد أو تساهم في دعم موازنة السلطة، إنما فقط لأجور ورواتب. في المقابل السلطة تتحدث منذ سنوات عن موازنة تقشفية، وطبعا سمعنا الحمد لله أكثر من مرة صرح فيما يتعلق بأن السلطة تبحث خطة تقشفية وتتحدث عن موازنة تقشفية، لكن في الحقيقة
سيأكل العدس والبصل.
هذا يعني آخر التقشف، هذا صرنا في النهاية للعدس والبصل، وحتى ممكن يعني إذا نظرت لبعض الطبقات الكادحة قد لا تجد حتى العدس. إذا تحدثنا يعني أن السلطة تتحدث عن خطة تقشفية، لكن أنت فعليا لا ترى هذه الخطوات حقيقية نحو التقشف. إذا حكينا مثلا أنه مكتب الرئيس وحده في العام الماضي كانت موازنته أكثر من 124 مليون دولار، يعني والمعظم أيضا يذهب رواتب وأجور، لا تعرف عدد موظفين مكتب الرئيس، لا تعرف من الجهات التي تدفع لهم، لا تعرف كم راتب مثلا كل شخص منهم وعلى أي أساس يتم تحديده، هذه كلها أمور مغيبة. هناك حجب كبير للمعلومات المالية في السلطة الفلسطينية حقيقة. حتى على موقع وزارة المالية، يعني في كل العالم موقع وزارة المالية يتضمن تقارير شهرية مالية تقارير ربعية، هذا الشيء لا تجده في سلطة في موقع وزارة المالية.
نعم.
الآن إذا آخر نقطة إذا سمحت لي.
تفضلي.
عندما تحدث عن خطة تقشفية لاحظنا أنها بدأت تتقشف في بعض يعني تجول على بعض الطبقات الفقيرة مثل شركات الشؤون الاجتماعية، تحدثت نحن بدأنا بتقنينها لأنه عندنا أزمة مالية، بدلا من اللجوء لتقنين المصاريف التي تدفع للفئات العليا سواء رواتب مرتفعة جدا سواء علاوات وامتيازات وهي أيضا تستنزف مبالغ كبيرة ولا أحد يعرف يعني يقدر في أي اتجاه تدفع أو على أي شو البنود القانونية أو حتى غير قانونية تدفع على أساس هذه العلاوات، مصاريف تشغيلية لا أحد يقدرها، وبالتالي عندما يأتي التقشف يكون التقشف على حساب الطبقات الفقيرة وهذه أزمة حقيقية.
نعم، تقول في تحقيق شيماء وفي حديث مع مصدر مسؤول في وزارة المالية في رام الله رفض الكشف عن اسمه عز سبب زيادة ديون السلطة سنويا إلى الفساد الإداري الذي تعاني منه معظم الأجهزة التابعة لها، ما هو يعني تفاصيل أكثر حول هذا الحوار الذي أجريته مع المسؤول في وزارة المالية في رام الله؟
في الحقيقة يعني عدا عن حجب المعلومات أو ضمن يعني دائرة حجب المعلومات التي يتوه فيها أي صحفي إذا ما أراد أن يتحدث في هذا المواضيع أو يطرق أبواب وزارة المالية سلطة النقد، هذه المؤسسات التي تعتبر نفسها بعيدة عن الإعلام أو يجب أن تبقى بعيدة عن الإعلام ستواجه، وأنتم أكيد واجهتم ذات المشكلة، لا يوجد تعاطي مع الإعلام، لا يوجد تعاطي مع الصحافة، لا يوجد إمكانية للحصول على معلومات. في الحقيقة هذا مصدر خاص لنا وتحدث معنا بصعوبة، ولما سئل ببساطة عن موضوع القروض لماذا تلجأ للاقتراض سنويا لتغطية نفقة الرواتب، طيب الآن السلطة لا تستطيع أن يعني أن تؤمن رواتب موظفيها، يعني هل هذا شيء منطقي؟ فقال باختصار إنه هناك فساد إداري كبير، وكما ذكرت موظفي فئات العليا رواتبهم مرتفعة جدا حتى مقارنة بدول أخرى، ونحن نعتبر يعني دولة تحت احتلال، يعني مجرد سلطة حكم ذاتي وليست دولة قائمة بذاتها.
نعم.
وليست دولة تسيطر على مواردها ولديها اقتصاد مستقل. فئات يعني إذا تحدثنا أنه الفئات العليا مثلا رواتبها مرتفعة جدا، الفواتير أقل شيء، فواتير الهواتف، فواتير السولار والبنزين، السيارات، المرافقين، العلاوات، الامتيازات، السفريات والمهمات الخارجية، تحت هذه البنود بإمكانك أن تجد هناك فساد إداري ضخم جدا في كل مؤسسات السلطة حقيقة، في الداخل وفي الخارج، إذا ما تحدثنا عن السفارات، وزارة الخارجية، القنصليات، هذا كله يخضع للفساد الإداري. وبدل من أن تلجأ السلطة لمعالجة هذه الأزمة الحقيقية التي تستنزف فعليا أموال ضخمة جدا من موازنتها سنويا، تلجأ الاقتراض للتغطية على هذه النفقات ببساطة لأنه المتنفذين في السلطة متنفذين من هذه الحالة، من حالة الفساد والتردي الموجود في السلطة وغير معنيين بإصلاحها، وبالتالي طالما استمر هذا الفساد وطالما استمر هذا البذخ في هذه المصاريف وطالما هناك أشخاص متنفذين ومستفيدين من هذه الحالة ستبقى الأزمة قائمة، وفي النهاية سيتحمل المواطنين والأجيال القادمة أيضا لأنها ديون متراكمة.
طيب شيماء أخيرا، يعني ما هي الخلاصة التي توصلت إليها خلال إنجازك هذا التحقيق الصحفي؟
في الحقيقة الخلاصة يعني إذا كما ذكرنا تكون يعني أبرز، دعني أقول خلاصة ممكن أن تتوصل إليها إذا متحدث وضع المالي للسلطة، للأسف كل المتنفذين في المؤسسات الخاصة، يعني المؤسسات الخاصة والمقصود بها هنا تحدثنا عن مؤسسات المسيطرة على أبرز القطاعات في الاقتصاد، مفاصل الاقتصاد الفلسطيني، سواء اتصالات، سواء مصارف، سواء محروقات، سواء محطات توليد كهرباء، ستجد أن المتنفذين هم نفسهم متنفذين في كل هذه المفاصل، وهم أيضا أصحاب نفوذ سياسي، بمعنى هناك إذا يعني حالة أشبه ما يمكن أن نسميها بزواج ما بين النفوذ ما بين السياسة والمال، وهذا النفوذ المستشري ما بين السياسيين وهم أيضا أصحاب رؤوس الأموال بمعنى هم أصبحوا تجار، هذا النفوذ، هذا التزاوج ما بين السياسة والمال خلق حالة كبيرة من الفساد، بعتقد أنها حالة أكبر حتى أن السلطة تقدر يعني تتمكن من إصلاحها في الوقت الحالي، هذا إصلاحها سيحتاج له إجراءات طويلة جدا ومعقدة جدا. الآن طالما لدينا هذا الفساد، طالما لدينا ترهل في القطاع العام، طالما لدينا تضخم في القطاع في المصاريف ونفقات التشغيلية، تضخم في عدد الموظفين، هذا باستثناء غزة طبعا. إذا بحثنا في موضوع موظفين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية فقط هناك ازدياد كبير في أعدادهم. طالما هذه الحالة موجودة، حالة الفساد موجودة، سيبقى هناك أزمة حقيقية، ستبقى هناك ديون تتراكم سنويا. والأهم أنه العام 2017 من بدايته كما لاحظنا جميعا وخيرنا وعلمنا أنه هناك يعني نتوقع أن تكون هناك شح في المساعدات المالية مقارنة بباقي الأعوام، طبعا بعد قرار الاتحاد الأوروبي تقنين المساعدات أو توجيهها بعيدا عن الرواتب، بعد أيضا قرار اليوم كان في قرار مجلس الشيوخ دراسة أو إعادة دراسة منع تمويل أو دفع أموال للسلطة الفلسطينية، هذا سيضع السلطة في أزمة أكثر، وبالتالي من المتوقع أنها تلجأ أكثر لموضوع الاقتراض.
شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية شيماء على إنجاز هذا التحقيق الصحفي، وسينشر بتفاصيله كاميرة يوم غد الخميس في عدد الرسالة. شكرا لك. وأنتقل الآن للسيد نهاد نشوان في استديو إذاعة صوت الأقصى. إذا شيماء كما استمعت لها وقد بدأت هذا التحقيق الصحفي بحالة أو الهالة من الغموض والتعتيم على عملية الاقتراض من البنوك والمؤسسات الخاصة التي تمول من خلالها عجز الموازنة المتراكم تقصد السلطة الوطنية الفلسطينية، ما هو الهدف الأساس برأيك من الغموض والتعتيم الذي تعتمده السلطة الوطنية في عملية الاقتراض من البنوك والمؤسسات الخاصة؟
يعني بداية أسعد الله مساءكم ومساك صديق يوسف. خلينا نحكي في تأصيل الموضوع بداية للمستمعين، لأنه هذا الموضوع يعني بيمثل صندوق أسود مهم جدا جدا جدا، لأنه هو خلاصة نشاط فترة الرئيس أبو مازن من تولي الحكم حتى تاريخه. بمعنى أنه من يوم تولى الحكم حتى تاريخه ماذا نتج؟ دين علينا، عندنا فائض في الصندوق، عندنا عجز في الصندوق، هذا كله ببين من خلال اللي هي الموازنة العامة. الموازنة العامة هي عبارة عن بيان مالي لسرد النفقات مكون من إيرادات ومصروفات. إذا كانت الإيرادات السلطة اللي هي طبعا متأتية من منح ومن فاتورة المقاصة والضرائب والجباية والنفقات اللي هي الرواتب والنفقات التشغيلية، المفروض إذا في مساواة بينهم بكون عندنا الرصيد صفر. إذا عندنا الإيرادات أعلى من النفقات بكون عندنا فائض في موازنة السلطة، بالتالي بيستفيد منه المواطن من خلال تقديم خدمات مجتمعية له من فائض الموازنة. يعني في الدول، بعض الدول المنتجة للنفط وعندها ناتج محلي عالي بكون عندها فائض في الموازنة بيستفيد منه تلقائيا المواطن
في مشاريع استثمارية. أو
عندنا للأسف السلطة الفلسطينية لأنه الموارد المالية محدودة، المفترض تكون النفقات أيضا محدودة ومحددة بحيث أنه ما يكونش عندنا عجز نهاية فترة الموازنة. من العام 2005 حتى تاريخه كل موازنة للسلطة بترتب عليها عجز تراكمي. العجز التراكمي اللي هو ما يسمى في القانون الدين العام. الدين العام السلطة تتلاعب فيه كأنك تبحث عن صندوق أسود. يعني أنا مدقق حسابات نزلت كل البيانات المالية اللي بتخص السلطة الفلسطينية من أول نشأتها حتى تاريخه. في تضارب في أرقام الدين العام من تقرير لتقرير لتقرير أكثر من 20 خطأ في تقارير سلطة النقد نفسها، وموجودة عندي موثقة مستندية حتى تاريخه.
الغرض من تتويه المتابع.
تمام. عادة سلطة النقد اللي هي المسؤولة والمستشار المالي للسلطة الفلسطينية ومسؤوليتها موضوع الدين العام. الدين العام محاوره ثلاث محاور رئيسية، اللي هو الدين من البنوك المحلية أو الدين من البنوك الخارجية، وفي عنا بند ثالث جوهري بتخفيه السلطة اللي هو الدين المتراكم. الدين المتراكم اللي هو عبارة عن حقوق الرواتب والأجور المستحقة، حقوق الموردين اللي وردوا للسلطة وإلهم مبالغ مالية من مشروعات وغيره وغيره، من مقاولين، من ضرائب مستحقة على السلطة، هذا ما يسمى الدين المتراكم. هو الأساس الدين المتراكم قيمته كبيرة جدا. خلينا نحكي بشكل رقمي كيف كانت السلطة وضحها وكيف صارت. في العام 2005 كان الدين الداخلي والخارجي على السلطة الفلسطينية 1,450,000,000 دولار. بعد البحث المستفيض في موضوع الدين ماذا حصل له لل 2015، طرحت السلطة الفلسطينية اللي هو عندنا ديون من البنوك بواقع 1,071,000,000، وعندنا ديون من أماكن خارجية بمليار وأربعمية وسبعة وستين مليون، يعني بواقع 2,500,000,000 دولار. طيب وين الدين المتراكم؟ تتفاجأ الدين المتراكم بتم الإعلان عنه في ملحق آخر تحت بند إحصائيات الدين العام. مجمل الدين العام بالقانون مين بحدده؟ إنه قدين الداين 1,2,3,4 اللي بحدد القانون. بمعنى خلينا نحكي مثال على أسرة، أنت دخلك الشهري 1,000 شيكل،
نعم.
مسموح لك تداين فقط 40% من راتبك،
نعم.
القانون الفلسطيني ربط نفس المثال على الناتج المحلي الفلسطيني، يعني إذا ناتج المحلي الفلسطيني نفترض 10 مليار، المفترض الديون فقط تكون قيمتها 40%. في نص المادة القانونية، لأنه هذا الموضوع مهم جدا، المادة رقم 30 من قانون الدين العام رقم 24 لسنة 2005، أنه لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 40% من الناتج المحلي الإجمالي. تمام؟ في تقرير صادر عن سلطة النقد للاستخفاف، يعني طلع لوين واصل الاستخفاف، يرفع سقف الدين العام الحكومي إلى مستويات قياسية تزيد عن الحد المسموح به بحسب قانون الدين العام الفلسطيني، إذ بلغت نسبة الدين العام الحكومي بما يشمل المتأخرات المتراكمة مقاسة بالدولار نحو 47.4%. يعني تجاوز القانون بواقع 7.4%، تجاوز واضح للقانون. وهذا بتيح الفرصة إلي أنا شخصيا، كنت أرتب أنه أتقدم بطلب رسمي للمجلس التشريعي بحجب الثقة عن حكومة الوفاق الوطني، لأنها تجاوزت قيمة الديون وتجاوزت القانون في قيمة الدين العام.
نعم.
طبعا بس آخر جزئية، لأنه يعني تغفل عن الكثير، ما هي قيمة الدين العام حتى 2015؟ قيمة الدين العام كما تحدثنا الداخلي والخارجي 2,537,000,000، والمعلن من السلطة الدين المتراكم 3,469,000,000 دولار، بإجمالي 6,000,000,000 دولار.
يا سلام.
حتى نهاية 2015، هذا من واقع وثائق صادرة عن سلطة النقد نفسها. طب تيجي سلطة النقد نفسها تحكي لك أنه مترتب على المواطن 573 دولار. طب إذا أنا عندي الدين 6,000,000,000 وعدد المواطنين 4 مليون وكسور، أصبح على كل مواطن 2,000 دولار. يعني حتى في تلاعب واضح في الأرقام اللي بتم نشرها وتضليل.
وفي غزة 2,000,000 وشوي، وفي الضفة 2,900,000 تقريبا،
يعني بنتحدث عن 5,000,000 إلا. بالتالي الحسبة خطأ. هذا يعني موضوع شائك جدا. طبعا بالنسبة للدين الخارجي، يعني برضو نحط المستمعين من مين السلطة بتداين. السلطة تداينت من صندوق الأقصى، يعني صندوق الأقصى معت السلطة 800,000,000. مش منطق.
مين تابع صندوق الأقصى؟
لا أعلم بمسمى صندوق الأقصى. حاولت أبحث عنه، يعني تزامن البرنامج وأنا في بحث مستفيض عن صندوق الأقصى اللي بعت السلطة 800,000,000، وهو اسمه صندوق الأقصى، يعني المفروض والمفترض لإغاثة أهلنا في القدس، لإهالة أهلنا المحاصرين في غزة، مدين السلطة 800,000,000. عندنا البنك الإسلامي للتنمية، عندنا الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية، عندنا البنك الدولي، بنك الاستثمار الأوروبي، الأوبك، هيئة البترول الفلسطينية أيضا مدين السلطة بواقع 180,000,000 دولار. عندنا من الدول أسبانيا، إيطاليا، الصين، السويد، يعني الحمد لله سلطة ولا مخلي حدا إلا مدين منه.
نعم. طيب يعني في التحقيق يعني تقول شيماء، التوقعات تشير لأن العام الحالي سيشهد قفزة كبيرة في عملية الاقتراض من البنوك على اعتبار أنه سيكون عام الجفاف لدى السلطة بعدما أوقفت الولايات المتحدة دعمها المالي لها، ومع تهديدات الاتحاد الأوروبي بوقف تمويل رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة. يعني كيف يمكن أن نستشرف وضع السلطة الوطنية المالي خلال يعني الأشهر القليلة المقبلة بعد يعني تلويح الولايات المتحدة الأمريكية بوقف دعمها المالي مع صعود ترامب يعني سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتهديدات الاتحاد الأوروبي بوقف تمويل رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، وذلك كي تستهدف الشرائح الأكثر فقرا في غزة كما قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين عثمان؟
يعني اللي عليها حجم ديون عالي جدا لو تعرض لأي هزة مالية أو وقف تمويل خارجي أو مثلا الاحتلال أوقف تدوير ضرائب المقاصة للسلطة، بالتالي السلطة عليها التزامات دورية وشهرية ملتزمة فيها اللي هي ناتجة عن الديون. يعني لو تحدثنا عن فقط القروض المحلية، في تقرير سلطة النقد صفحة 36، تزامن مع ارتفاع الدين المحلي خلال عام 2015 ارتفاع في خدمة هذا الدين بشكل ملحوظ نحو 84% مقارنة بالعام السابق لتبلغ حوالي 310 مليون دولار، منها 252 مليون أقساط و58 مليون دولار فوائد. هذه التزامات متراكمة ومترتبة على السلطة. الآن منع أو انخفاض مستوى المعونة والدعم الخارجي بعد ما كان في العام مثلا 2008 وصل أكثر من مليار ونص، الآن الدعم للسلطة لا يتجاوز 150 مليون دولار. يعني في دول لا تدعم السلطة.
الحمد لله في آخر مؤتمر صحفي قال أنه الدعم الخارجي انخفض ل 70%
تقريبا. فبالتالي الآن السلطة بدأت تدريجي تسرب للمواطن حجم الكارثة المالية اللي هي مترتبة على موضوع الدين اللي بلغ 6 مليار في 2015. يعني لو حكينا في نهاية 2016 بالتأكيد حيكون في قفزات عالية جدا، لأنه طبيعة الدين المتتالية تزيد بشكل أكبر ومتسارع.
طب هل هذا ينذر بانهيار ربما البنوك التي تستدين منها السلطة الوطنية الفلسطينية، أم كيف ستسير الأمور برأيك بهذا
نوهت سلطة النقد أنه الاقتراض من البنوك المحلية يضعف السيولة في البنوك المحلية، بالتالي على السلطة الفلسطينية إيجاد مخارج لتغطية ما التزمت به إلى البنوك المحلية، لكن للأسف السلطة لا يوجد مخارج حتى تاريخه، وبالتالي خرجوا علينا في موضوع الزيت والزعتر والبصل يعني عملية تمهيد لمرحلة مقبلة. خاصة أيضا الاتحاد الأوروبي ألزم السلطة أنه أنا المبالغ اللي بدي أعطيك إياها هذول مش لرايحات للرواتب، دول راح يروحوا لبنود أخرى لتنمية مجتمعية. الآن السلطة ماذا ستفعل في ظل هذه الأزمة المالية، في ظل هذه الأرقام الكبيرة؟ هل هنالك من مسعف؟ بالتأكيد بعد 10 سنوات انقسام وعشر سنوات من رفض سلطة رام الله بالمصالحة مع قطاع غزة، لم يبقى مسعف للسلطة الفلسطينية، لا دول الاتحاد الأوروبي ولا أمريكا ولا الدول العربية على استعداد لتغطية هذه المبالغ الكبيرة. نحن نتحدث عن 6 مليار دولار.
نعم. طيب أريد أن أستوضح منك، يعني في التحقيق تعتمد السلطة على 3 مصادر رئيسة للحصول على إيراداتها، أولها الضرائب المحلية بأنواعها المختلفة وتشمل بالأساس ضريبة الدخل، ثانيا ضريبة القيمة المضافة، وثالثا ضريبة الملكية، وتشكل حوالي 30% من الإيرادات الكلية للسلطة. يعني هل لك أن تفسر لنا كل مصطلح على حدة؟ ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الملكية.
في هذا الموضوع أيضا يعني هنالك جوانب على قطاع غزة يجب أن يعلم المواطن في قطاع غزة أن موازنة السلطة، يعني أولا كانت من إجمالي الموازنة مثلا موازنة 4.5 مليار 5 مليار كان يدفع لقطاع غزة 40% منها، الآن بعد الانقسام فقط يدفع لقطاع غزة اللي هو موضوع الرواتب بشكل ثابت 53 مليون وبعض النفقات لبعض الوزارات لا تتعدى نسبة الانفاق على قطاع غزة 19%، بالتالي انخفضت النفقات للنص. خلينا نحكي على موضوع إيرادات الموازنة. إيرادات الموازنة بتتعلق في الضرائب والجباير. بعيدا عن موضوع ضريبة الدخل وضريبة الأملاك، في شيء جوهري في ضرائب السلطة اللي هو مترتب على ضريبة المقاصة. ما هي ضريبة المقاصة؟
سنأتي يعني سنفرد لها يعني محور خاص، لكن ماذا عن ضريبة القيمة المضافة كي يعني يفهم المستمع تفاصيل هذه المصطلحات؟ ضريبة الدخل، ضريبة الملكية،
ضريبة القيمة المضافة اللي هي الضريبة المضافة على سعر السلعة، يعني تصل إلى 16% وفق اتفاقية باريس أنه تكون من 16 إلى 18%. بالتالي ضريبة القيمة المضافة هي كل الضرائب المضافة على سعر السلع اللي بيستهلكها المواطن. تعتبر الضريبة المضافة ضريبة مباشرة، وهي ضريبة تعتبر أيضا غير عادلة لأنه هي تفرض على كل السلع اللي بيستهلكها المواطن. ضريبة الدخل اللي هي عبارة عن الضرائب تفرض على صافي الدخل أفراد أو شركات، لذلك تسمى دائما ضريبة الدخل ضريبة عادلة لأنها تفرض على صافي الدخل. مساهمة ضريبة الدخل في الموازنة أقل بكثير من ضريبة القيمة المضافة. سنأتي لاحقا على موضوع ضريبة المقاصة لأنه هو بيمثل جوهر موازنة السلطة، خاصة وأنه قطاع غزة له دور مهم جدا في موضوع فاتورة المقاصة.
طيب، معنا عبر الهاتف الآن مستمعينا الكرام، ونرحب بالدكتور عاطف عدوان، عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي. دكتور عاطف، السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي. دكتور عاطف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. دكتور عاطف، يعني كيف تنظرون لاقتراض السلطة الوطنية الفلسطينية من البنوك المحلية ومن بعض المؤسسات الدولية وبعض الدول؟ كيف تنظرون لهذه الخطوة وما مدى خطورتها في المستقبل على موازنة السلطة والشعب الفلسطيني بشكل عام؟
السلام عليكم. عملية الاقتراض، يعني هذه عملية في هذه المرحلة من قبل السلطة عملية غير قانونية، لأنه الحكومة رام الحمد لله حتى هذه المرحلة لم تأخذ في قانون الاستشاري، سواء يعني منذ بدايتها أو حتى عندما جدد لها في مرحلة لاحقة وسميت بحكومة التوارث. وبالتالي يعني ما تقوم به الحكومة الآن من عملية الاقتراض من البنوك المحلية أو حتى من الجهات الدولية، هذه قضايا حقيقة يعني تمثل خطورة بالغة على الواقع الاقتصادي الفلسطيني وعلى الإنسان الفلسطيني، لأنها توقع المجتمع الفلسطيني والشعب الفلسطيني في ديون لا يستطيع أولا أن يقدم فوائدها، حتى ولا يستطيع أن يعني أن يرد مثل هذه الديون التي تتراكم يعني يوما بعد يوم وسنة بعد سنة. كمية الديون الموجودة حتى الآن فاقت مليارات الدولارات، والاقتصاد الفلسطيني اقتصاد متراجع، ولا يوجد هناك اقتصاد أو يعني أسس اقتصادية سليمة، ولا يوجد هناك حتى سياسة اقتصادية سليمة فيما يتعلق بالسلطة. وبالتالي ستبقى هذه الديون تتراكم على المجتمع الفلسطيني إلى أن يجد نفسه مضطرا لأن يقبل يعني شروط أولئك الذين يقومون بتقديم هذه الديون سواء من الداخل أو من الخارج، وسيبقى الاقتصاد الفلسطيني والقضايا المالية مرهونة بإرادة هذه الجهات الدائمة. يعني هذا وجه من أوجه الخطورة المتعددة التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني في مرحلة لاحقة.
طيب دكتور، بالنسبة للوضع العام كما تفضلت، قلت هناك خطورة كبيرة في هذه القروض تتمثل في عدم قدرة الحكومة على سدادها في الوضع الحالي، وذلك نظرا للأزمة التي تعاني منها السلطة. يعني نحن تابعنا في التحقيق الصحفي إنه السلطة تقوم بالاقتراض من البنك العربي، وتبين أن البنك العربي وزير المالية الحالي شكري بشارة هو مساهم في هذا البنك العربي. كيف يمكن يعني متابعة هذا الانسجام في المصالح الخفية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص؟
أولا، البنك العربي يعني كان من البنوك ذات الصلة الوثيقة منظمة التحرير ثم بالسلطة الفلسطينية ثم الآن في هناك طبعا يعني مصالح شخصية كانت تكون أولا لعدد من الجهات المتنفذة سواء في السلطة من خلال مؤسساتها وصناديقها ومن خلال الشخصيات وعلى رأسها اللي هو وزير المالية شكر بشارة. وبالتالي الفساد يعني الموجود والمتراكم منذ فترة زمنية طويلة يجعل البنك وبالذات البنك العربي من البنوك التي يعني تستفيد فائدة كبيرة من خلال التعامل مع السلطة ومن خلال وضع أموال السلطة في هذا البنك. يعني جزء كبير من أموال السلطة الآن طبعا واستثمارات السلطة واستثمارات منظمة التحرير تقريبا معظمها موجودة في البنك العربي، وبالتالي يعني هم يحاولون يعني التعامل مع البنك العربي على اساس انه اعتبار يعني على اعتبار انه هناك علاقه ذات طابع قديم وطابع وثيق مع هذا البنك، ولكن على اي حال البنك مؤسسه خاصه لا يجامل في هذه القضايا، وهو يعني لو لم يكن له مصالح مباشره وغير مباشره لما يمكن ان يتعامل مع السلطه او ان يقدم لها مساعدات او ان يقدم لها اموال. يعني المؤسسات الخاصه حقيقة تعمل من منطلق الربح، ويعني عندما يكون هناك شخصيات على غرار وزير المالية الذي كان موظفا مهما وكبيرا في البنك العربي طبعا هذا يعني أن هناك أبهات يعني فساد واضحة، ويعني يعني تقديم لمصالح البنك هذا على مصالح الشعب الفلسطيني.
شكرا جزيلا لك دكتور عاطف عدوان عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، وأنتقل الآن للسيد نهاد مرة أخرى في استديو إذاعة صوت الأقصى. قبل يعني أن أتحدث عن المقاصة ضريبة المقاصة، يعني يقول التحقيق كانت مصادر خاصة للرسالة قد أكدت أن الاقتراض تشهد عملية سمسرة كبيرة بحيث يتم توجيه القروض نحو بنوك معينة بنسب فوائد مرتفعة في مقابل حصول بعض الشخصيات على حصة. كيف يمكن يعني تفسير هذا التضاد؟ قبل قليل قلت إنه الاقتراض من البنوك يعني يضعفها وذلك نظرا لاستنزاف السيولة فيها، وفي ذات الوقت يعني هذه البنوك تحقق نسب من الأرباح بجنها يعني الفوائد.
هي البنوك تضعف اقتصاديا في حال عدم الالتزام، لكن في حال الالتزام الدائم هي بتربح من نسبة من 7-10% فائدة سنوية، فبالتالي هي مجدية جدا. لكن في موضوع اللي هو السمسرة خلينا نحكي الآن، التوفيق بين السلطة الفلسطينية والبنك المعني نسحب منه قرض لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، أكيد في وسيط إما من السلطة مع شخصية من داخل البنك
مساومة
بالضبط. فبالتالي عمولة مشروعة ومعروفة ويعني في سوق القروض متعارف عليها انه اما في موضوع الودائع او القروض في عمولة للوسطاء بين الطرفين، بالتالي في شخصيات من السلطة معنية بسحب قروض من بنوك معينة للاستفادة معينة، هذا بالتوافق مع مجالس الادارة بين وزارة المالية ومجالس ادارة البنوك. يعني ايش معنى البنك العربي تحديدا؟ ليش مش بنك فلسطين مثلا؟ بتكون لانه في بنك فلسطين فيش عمولة في الموضوع، في البنك العربي ممكن يكون في عمولة في الموضوع حتى وإن كانت العمولة على القرض أعلى. هو موضوع السمسار هو أهم ما في الموضوع.
نعم. طيب نعود لموضوع المقاصة. كما يقول التحقيق في حين تشكل إيرادات المقاصة المصدر الثاني وهي الضرائب على الواردات السلعية والتي تحولها إسرائيل شهريا للسلطة وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بينهما سنة 1994، وتشكل حصيلتها النقدية حوالي 70% من الإيرادات الكلية للسلطة.
تماما. المصدر الأول بالتالي لو حكينا في 70% من الإيرادات الكلية للسلطة معناته بتكون المصدر الأول، وهي المصدر الأول. في اتفاقية باريس يعني خلي المواطنين يكونوا برضو مدركين للموضوع، فأول ما بدأت اتفاقية أوسلو بدأوا دراسة الخيارات إنه العائدين لقطاع غزة وأريحة كيف بده يكون، من وين مصدر الرواتب تبعتهم. حكوا من الضرائب المحلية، وجدوا أن الضرائب المحلية لا تغطي حجم الرواتب المطلوبة. بالتالي أوجدوا شيء اسمه اتفاقية باريسل اللي هي الشق الاقتصادي من اتفاقية أوسلو. ماذا تحدثوا عن موضوع المقاصة؟ إنه كل شيء، كل سلعة، أي سلعة كانت بنشتريها من الاحتلال بندفع ضريبتها للاحتلال، والاحتلال بدوره بقوم بتدوير الضريبة اللي دفعناها إله للسلطة الفلسطينية، وكأنه الاحتلال بجبي ضريبة منا للسلطة الفلسطينية بطريقة غير مباشرة.
بنشتريها بنفس السلعة اللي بتنباع يعني في الداخل المحتل، لأنه في كثير من السلع بيكون أسعارها منخفضة، وذلك يعني احنا بنشتريها بنفس السعر مع الانخفاض يعني تماماً. وفرق يعني غلاء المعيشة بيننا وبين الاحتلال
تماما. فوجدوا انه هذا الجانب بشكل عبارة عن دخل عالي للسلطة الفلسطينية، انه انت تجبي ضرائب من المواطنين الفلسطينيين كمحتل وتوردها لخزينة رام الله. إضافة أنه أنت أساساً أصلاً تدفع ضريبة، يعني أنت عندك ازدواجية ضريبة. تمام. فالآن المحور الجوهري في هذا الموضوع أنه الضفة الغربية وقطاع غزة، الضفة الغربية.
بس في نقطة كتير مهمة، أنه السلعة اللي إحنا بنشتريها من الاحتلال، الاحتلال بفرض عليها ضريبة، وبعد ما اتصلنا كمان السلطة مرة تانية تفرض عليها ضريبة تانية.
صحيح.
يعني ضربتين.
ضربتين. السلطة بتفرض 36% على قيمة السلع. ما هو أوجدوا ضريبة المقاصة لأنه هي صعب السلطة الفلسطينية في اتفاقية باريس أنه تحكي لك أنا يا مواطن بدي أفرض عليك 36%. لا، فاتورة المقاصة للأسف جديد الناس بدوا يستدركوا بعد من 94 لليوم، وهي بين الكواليس مش مفهوم إيش موضوعها. فاتورة المقاصة، هي فاتورة المقاصة هي ضريبة تانية بس بيشبهها الاحتلال عن السلطة الفلسطينية. فهذه مبالغ رهيبة جدا،
وبيستخدمها أوراق ضغط.
وأوراق ضغط. الآن ما الفرق بين الضفة الغربية وقطاع غزة؟ الضفة الغربية بربطها عدة طرق مع دولة الاحتلال، يعني أنت بإمكانك تشتري أي سلعة من فلسطينيين الداخل من 48 أو من الاحتلال بدون فاتورة، لأنه في طرق وفي نوافذ وطرق خارجية. لكن قطاع غزة بربطنا بالعالم الخارجي كله، معبر كرم أبو سالم. معناته نسبة التحصيل من قطاع غزة حتكون أكبر من الضفة الغربية. بالتالي في جلسة التشريع في قطاع غزة في 2014 حسبوا النسبة كانت من 55-60% من جباية المقاصة بتخص قطاع غزة.
يا سلام.
يعني أنت، نرجع للمحور الأساسي، أنه أنت فترة الانقسام بتطلع حصة قطاع غزة تقريبا سنويا 1.3 مليار-1.2 مليار دولار. والنفقات على قطاع غزة محدودة جدا، رقميا لا تزيد عن 800 مليون. معناته السلطة بتحقق فائض من قطاع غزة. استمرار الانقسام استمرار الفائض في موازنة السلطة، لأنه ضريبة المقاصة بتشكل جزء كبير. الآن وقف المشتريات من الاحتلال من قطاع غزة
فقط من المقاصة دون يعني الضرائب الداخلية وغيره،
فقط مقاصة. تمثل مقاصة 70% من الموازنة الكلية. خلي قطاع غزة بطل،
يعني قطاع غزة ممكن يصرف على حاله في الموظفين والموازنات التشغيلية
نفقات قطاع غزة لا تتجاوز كلها على بعضها موظفين رام الله، موظفين غزة، فاتورة المقاصة بتغطيهم.
يا سلام.
الجهتين مع بعض، الحكومتين مع بعض. طيب خلينا نعطي مثال، انه نفترض قطاع غزة بطل يشتري من دولة الاحتلال كما حدث في اللي بسموها تجارة الظل، اللي هي تجارة الأنفاق. بطلنا نشتري من الاحتلال، صرنا نشتري من جمهورية مصر. بالتالي قيمة المقاصة انخفضت جدا، لأنه بطلوا يحصلوا الاحتلال من نضرب.
عشان هيك يعني أبو مازن بقى يعني ممتعد جدا من قصة الأنفاق، غرقوا الأنفاق بالمي، عملوا أي حل، عملوا أي
نادى كل المجتمع الدولي دخيلكم إحنا، لأنه السلطة حتنهار. الآن أول ما فتحوا أفق تجارية مع جمهورية مصر العربية بدأ في مشاحنات حادة، لأنه السلطة الفلسطينية الآن بتواجه عجز، وانت تحكي للسلطة الفلسطينية انه انا كمان في فاتورة المقاصة بطلت اعطيكم. فانت بتحكي في انهيار للسلطة الفلسطينية. بالتالي يجب عمل دراسة في قطاع غزة لوقف كل المشتريات، مشتريات الرفاهية لقطاع غزة. خاصة انه احنا كل سلعة بنشتريها بنطلع دولار من البلد. كل سلعة بنشتريها بطلع دولار، يعني كل كونتينر من الصين بصلنا ملابس بطلع بدلهن $1,000,000 مثلا. فبالتالي خروج العملة من البلد الأفضل إنه إحنا نعمل ندعم الصادرات مش نزود الواردات. فبالتالي يجب إعادة النظر في كل نظم الواردات اللي واصلة قطاع غزة، لا زيادة النقد في قطاع غزة وانخفاض تحصيلات المقاصة.
طيب يعني بالنسبة الآن للوضع الاقتصادي السيء للسلطة الوطنية وهو من سيء لأسوأ، ودعني هنا أقرأ في التحقيق: وتشهد عملية الاقتراض تضخم واضح عام بعد آخر، بحيث بلغ صافي الإقراض في موازنة العام 2016 حوالي 850 مليون شيكل، بينما كان في موازنة العام 2015 قرابة 800 مليون شيكل، في حين قدر في موازنة 2014 بمبلغ 600 مليون شيكل. يعني لنتحدث هنا بصراحة وواقعية، هل يخشى موظفو السلطة من أن يستيقظوا في يوم من الأيام من نومهم وقد انهارت السلطة الوطنية، وبالتالي يعني تكون الرواتب في خطر، ويعني يصبح أوضاعهم المالية مهددة
يعني
ربما؟
مؤكد جدا، والموضوع راح يكون أعمق من موضوع رواتب. يعني السلطة مشروع أول عن آخر، هذا المشروع اليوم مكبل بالديون. من هو الشخص القادر على إنعاش هذا الواقع، خاصة أن السلطة حتى تاريخه تعلم أنه في ديون رغم ذلك بتستمر؟ هل هي ضربة واحد مروح يعني وبدي المواطن يغرق بالديون؟ لأنه كل مواطن بيطلع عليه قرابة 2000 دولار فقط ديون. يعني اللي بنولد من بطن أمه بيطلع عليه 2000 دولار جاهز. السلطة حملته دين، بدل ما هي تعطيه أدوات رفاهية وتنمية مجتمعية وتنمية مستدامة بصحى على الدنيا عليه 2000 دولار. فالسلطة الفلسطينية الآن موضوعها أعمق من موضوع الرواتب، خاصة أنه هي عندها نفقات تشغيلية للوزارات. يعني أي عجز مالي أو أي اضطراب مالي بواجه السلطة طبيعي ممكن المواطن يصحى أو موظف.
طب ما هي السيناريوهات المتوقعة يعني السلطة الوطنية الفلسطينية في النواحي الاقتصادية؟
أنا توقعت الانهيار المالي للسلطة بصراحة. يعني
الانهيار المالي يعني الانهيار الكامل؟
الانهيار الكامل، لأنه أنا رصدت موضوع الدين، لأنه مهم جدا موضوع الدين. هو
هل سيترك المجتمع الدولي السلطة تنهار ماليا؟
بالتأكيد إذا كانت غير مجدية وغير ملتزمة بالمعايير. يعني الاتحاد الأوروبي منسر من 10 سنوات هو يواجه السلطة أنه اعملوا تسوية، ما فاعملوا مصالحة. بعد 10 سنوات الاتحاد الأوروبي اضطر أنه يحول بند الرواتب لبنود مجتمعية أخرى، لأنه اكتشف أنه السلطة الفلسطينية لا يوجد لديها نية للمصالحة.
بس الاتحاد الأوروبي يعني كانت هذه ربما تهديدات ولوح بها أكثر من مرة، ولكن لم يطبقها واقعا.
ممكن تم تطبيقها عمليا، يعني لأنه أنت بتحكي على منحة في راح تزود السلطة الفلسطينية على مراحل. يعني لربما يتم تأجيل الدفعات. يعني مثلا حولات أمريكا في العام السابق كانت صفر، مع أنه في وعودات أمريكية بتحويل المبلغ، أحيانا بتم تأخير. لكن أول عن آخر أنت عندك التزامات، أنت لا يستدعي الأمر تأخير. فطبيعي أنه أنت أي موظف أو يعني كل المرافق اللي تابعة للسلطة الفلسطينية تنهار نتيجة عدم وجود سياسة مالية واضحة. يعني بعد من 2005 لليوم وأنت عندك عجز وبتعلي الموازنة وبتستنزف قطاع غزة، موارد قطاع غزة استنزفتها، حتى اليوم وصلنا لقطاع غزة لما يسمى بندرة المال. اليوم قطاع غزة لا يوجد به سيولة. انت اذا بتاخذ مني انت فقط ضريبة مقاصة 1,300,000,000 كل سنة، بخلاف طبعا استهلاكات قطاع غزة خلال 10 سنوات. يعني انت دمرت قطاع غزة خلال السنوات، لكن ايضا للأسف طلعت انت برضو مدمر. ووضع قطاع غزة لربما افضل منك، لانه قطاع غزة كل موازنته ما بتصلش بالارقام المهولة. يعني دائما بصراحة اخي يوسف، دائما يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني بيحكوا لي انت لماذا ناقم على سلطة رمال، لماذا لا تتحدث عن قطاع غزة. انا درست في تدقيق الحسابات أن كل شيء نسبي. يعني عندما يكون عندك انحراف مالي مثلا في 1,000,000 شيكل أو انحراف مالي في 10 شيكل، أنت تلقائيا حتفحص بند 1,000,000.
طبعا
فإحنا بنتحدث عن موازنة سلطة رام الله
حجم الجرم يعني كبير مهول.
6 مليار دولار يعني موازنة تطرز ل 100 سنة جاي على الوضع الحالي اللي هو 40% من رواتب الموظفين بتحكي على 100 سنة. فبالتالي أنا تلقائيا لازم أتوجه للقيمة الكبرى ما بين 6 مليار ديون أو موازنة طبيعية هي بتصل ل 5 مليار دولار بتنفق على قطاع غزة منها بس 800 مليون.
طيب يعني في نهاية هذا اللقاء هل من رسالة تريد إيصالها عبر أثير إذاعة صوت الأقصى يعني لكل من يهم الأمر؟ ونحن هنا يعني أكثر ما يهمنا هو المواطن بالنهاية.
يعني للأسف لا تنظر السلطة الفلسطينية للمواطن، ويعني كلنا حزينين جدا إنه يعني أي ذائقة مالية، ولا نتمنى إنه نصل لمرحلة الانهيار، لكن نتمنى أنه تكون عبارة عن مؤشرات تصل للسلطة الفلسطينية أنه الوضع القائم ممكن يوصلنا لحالة الانهيار، لا النظر للمواطن أنه في آلاف الأسر ممكن تتدمر نتيجة سلوك مالي خاطئ. بالتالي إحنا يجب أن ننظر بجدية في هذا الموضوع تحديدا، لأنه هو خلاصة نشاط السلطة يتجسد إما حكينا فائض أو عجز. اليوم عندنا عجز أكثر من 6 مليار دولار. في سياق آخر نتمنى من القائمون والجهات الرسمية في قطاع غزة بتكثيف التبادل التجاري مع جمهورية مصر العربية، لأنه يعود بالنفع على المواطن، خاصة أنه السلع تصل إلى المواطن بقيمة أقل، ويعمل عملية انفراج بسيطة لقطاع غزة، تشغيل وتخفيض من نسب البطالة الموجودة في قطاع غزة. نعمل أن يتم معالجة هذا الملف، لكن يبدو حتى تاريخه لا يوجد أجندة للسلطة لمعالجة هذا الانهيار القائم.
نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد نهاد نشوان المحلل الاقتصادي، شرفتنا في استديو إذاعة صوت الأقصى، شكرا لك. وأشكر أيضا الصحفية شيماء مرزوق التي أعدت هذا التحقيق، وشكر أيضا للدكتور عاطف عدوان عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي. أشكركم أيضا أنتم مستمعينا الكرام لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج على الهواء مباشرة أشرف أبو حماد، أعدل لنا هذه الحلقة محمد السيد، وصحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. في الأسبوع المقبل إن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة وفي تحقيق استقصائي جديد. حتى ذلك الموعد أترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.